السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله، استفتح مجلسا جديدا من مجالس السيرة النبوية للمصلحين، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا على خير وأن ينفعنا بها وبما نتدارسه عموما من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أحسن الهدي وخير الهدي وأكمله. نحن في السنة السادسة من الهجرة الآن، وابتدأنا اللقاء السابق بالحديث عن الحديبية، وكانت القضية التي تحدثت عنها هي أنه كان جيش المسلمين في الحديبية 1400، وكان أولئك هم خلاصة المؤمنين من أهل الأرض، وأنه كيف أنه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان قبل الحديبية يعمل في الدعوة لمدة 19 سنة تقريبا، ومع ذلك لم يكن معه من الرجال الذين يحملون هذا الدين في مثل المقام في ذلك المقام إلا 1400، وأنه بعد سنتين من هذا المقام أو 3 سنوات دخل الناس في دين الله أفواجا خلال سنتين أو حتى أقل من ذلك، يعني من فتح مكة أشهر الناس دخلوا في دين الله أفواجا، وكيف أنه الذين دخلوا سريعا خرجوا سريعا، وكيف أنه الذين يعني تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه وهاجروا أو جاهدوا في سبيل الله وتعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ثبتوا وصبروا. والدرس المستفاد للمصلحين هو عدم المراهنة على مجرد الأعداد وأعداد المتابعين والجمهور العريض، فإن هذه ليست هي التي يعني تؤثر حقيقة في الواقع، وإنما الذي يؤثر حقيقة في الواقع هم الحملة حقا، حملة الدين حقا، الذين تربوا وتشربوا حقائق الدين وحقائق الإسلام. نكمل اليوم فيما يتعلق بالحديبية ونقرأ الرواية التي في صحيح البخاري، لأن الإمام البخاري أخرجها تامة مفصلة مطولة من حديث المسور ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. طبعا الحديبية ما هي؟ الحديبية منطقة هي فيها بئر يعني ماء قريب من مكة، قريب من مكة، وهي الآن موضع معروف يعني ليس بالبعيد عن مكة، قريب من أو على حدود الحرم. حتى كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، يعني خالد بن الوليد طبعا لم يكن يسلم قبل ذلك، وخالد بن الوليد كان من الفرسان الكبار بالنسبة لقريش، وكان شابا طبعا، كان هو الطليعة لقريش، وكأن الأنباء قد نمت إلى قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك، فخرج طليعة بالفرسان يبحثون عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أسبق منه وعرف أنه هناك، عدل ذات اليمين، فلم يرع خالدا ومن معه إلا بقترة الجيش، القترة الغبار، غبار جيش المسلمين. فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها أو عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، يعني حاولوا يقوموا الناقة، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الآن احنا لازم نتصور نفسيات المسلمين. نفسيات المسلمين، الناس جاية ايش تريد؟ تريد العمرة. لا، ليس الحاجة، تريد العمرة. الناس جاية تريد العمرة، يعني متشوقة جدا وما عندها استعداد انها يعني اي خيار ممكن، القتل ما في مشكلة، يصير فيه اشتباكات ما في مشكلة، الا الخيار أنهم يردون عن البيت هذا غير مطروح بالنسبة للمسلمين، يعني هذا غير متقبل، ولا يريدون أن يتخيلوا أنه ممكن يعني يصدوا عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل من الماء يتبرضه الناس تبرضا. موضع ما كان قليل، ما بقي فيه إلا الناس يعني يأخذون منه أخذا، يعني حتى أصلا انتهى الماء هذا، يعني أخذ منه الناس قليلا قليلا حتى انتهى ذلك الماء. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، في الماء الذي نزحه الناس. قال الراوي: فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم سهما في كنانته، من كنانته، في هذا الماء الذي انتهى، لم يزل يجيش لهم هذا الماء ويشربون منه 1400 حتى صدروا عنه، إلى أن خرجوا من ذلك المكان وهم يرتوون من هذا الماء. قال: فلم يزل يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عين رجلا يكون عينا له في ترصد أحوال قريش، وهذه عادة نبوية كما قلت سابقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا دائما على يعني ما يسمى اليوم، خلنا نقول بسباق ولا حرب المعلومات، أنه إيش تحركات الجيش الآخر، من وين، هل لهم نية، كم عددهم. ولذلك تعرفون لو تتذكرون في غزوة بدر لما كان اختلف المسلمون كم عدد جيش المشركين، تتذكرون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ذاك الرجل أنه كم يأكلون في اليوم، فقال: ينحر لهم كذا. فمن عدد الإبل التي تنحر الطعام عرف أنه الجيش قرابة 1000. هذه يعني حرص من النبي صلى الله عليه وسلم دائم على قضية أنه المشركين ما يسبقونه بالمعلومات، لأنه قضية المعلومات والمفاجأة في الحرب قضية مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلكها بغاية ما يمكن. والمستفاد من ذلك بالنسبة للمصلحين هو أهمية اليقظة والتنبه، ويعني من يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى آخر الآيات. طيب، بديل بن ورقاء هذا من خزاعة. خزاعة هذه قبيلة مشركة أم مؤمنة؟ مشركة، وهم الذين دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم لما سار الاتفاق مع قريش. هذا واحد من خزاعة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. الآن جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قريش خرجت بكل ما تملك، والعوذ المطافيل هي الإبل التي معها أطفالها والتي يعني ذات اللبن، وأنه خلاص يعني خارجين بكل شيء وناوين الفصل. طبعا إيش المشكلة عند قريش؟ مهم سمحوا بعد سنة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الكعبة. إيش المشكلة عند قريش؟ أول شيء هم ما كانوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء للقتال أم للعمرة، هذه المشكلة الأولى. طيب بعد ما عرفوا وتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لم يأتي إلا للعمرة، لماذا ردوه؟ المشكلة الأساسية التي صرحوا بها هي أنه لا تسمع العرب أنك دخلت عنوة، لازم ترجع السنة هذه أنت والمسلمين ونتفق وتأتون السنة الجاية وإحنا موافقين والناس يسمعون أنه إحنا اتفقنا ووافقنا، أما أنكم تأتون بالجيش لأول مرة وتدخلون هكذا عنوة، لا. هذا الذي كان يشغل بال قريش، وهذا الذي أهلكهم، وهذا الذي صدهم عن سبيل الله، وهذا الذي قصموا بسببه في بدر. لأنه لما تعرف في بدر أنه يا لما عتبة قال يا جماعة معنى الكلام خلوها في وجهي يعني، ارجعوا خلاص وقولوا أنا جبان وما عليكم، ما في داعي يعني. أبو جهل قال لا والله ما نرجع حتى نجلس 3 أيام ببدر وتسمع بين العرب ولا تضرب القيان وما أدري إيش نسوي. هذا المعنى هو خلينا نقول هو الطاغوت الذي كان يشغل العرب، صنم اللي هو صنم السمعة والآباء والأجداد والعوائد، وأنه إحنا وشرفنا وسمعتنا وكذا، هذا هو الذي صدهم عن سبيل الله. ولذلك أبو طالب إنما منعه من الدخول في الإسلام هو هذا المعنى، وإلا كان مقتنعا به. فقط كانت المشكلة أنه طيب عبد المطلب إيش الكذا، أنا على ملة، يقول هو على ملة عبد المطلب. فالمشكلة عند قريش في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هي في قضية أنه لا يسمع العرب أننا كسرنا ودخلت مكة عنه. هذه هي خلنا نقول القضية التي أشغلتهم، ولذلك كانوا مصرين إصرارا شديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا يعني استراحوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يكون في مدة بيني وبينهم، بحيث إنه يعني الأفضل لهم أن ينظروا، إذا ظهرت وعلت كلمتي كلمة الإسلام يدخلوا فيما دخل فيه الناس، فإذا كان الأمر ليس كذلك يكون على الأقل إنهم قد استراحوا من الحرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنهم أبوا، هذا الآن إذا رضوا بإيش؟ لا، إذا رضوا بالهدنة، إنه يكون فيه خطة أو هدنة بيني وبينهم. طب وإنهم أبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، حتى تنفرد سالفتي، ولينفذن الله أمره. حتى تنفرد سالفتي يعني حتى ولو قاتلتهم وحدي وقتلت. وهذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم هو من المواقف، وهذه الكلمة هي من الكلمات التي تعبر عن كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول في العمل والأول في التضحية والأول في البذل لنصرة هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مكانه ومجرد أنه هو يبث الآيات ويبلغها ثم يقول أيها الناس انطلقوا وتحملوا تكاليف وأعباء هذا الدين، وإنما كما حصل يوم الأحزاب لما اضطرب الناس قال الله في سورة الأحزاب في الآيات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وين؟ لأنه كان ثابتا. ولما حصل ما حصل يوم أحد وفر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، إيش الدليل؟ والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذلك يوم حنين لما انهزم الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طيب، قال بديل: سأبلغهم ما تقول. هذا الخزاعي اللي هو أصلا حليف للنبي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى قريش الآن ويبلغهم ما الذي يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو لم يأتي للقتال وإنما أتى للعمرة، وإنه القضية ليست إلا ذلك. ذهب بديل بن ورقاء إلى قريش وأخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للقتال وإنما جاء معتمرا، فاختلفوا. فأما سفهاء، طبعا أول ما جاء إلى قريش البديل بن ورقاء قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء، حتى سماع ما يبغى يسمعه. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل تتهموني؟ قالوا لا. قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ إلى آخره. هذا الآن واحد سيذهب ممثلا عن قريش أنه بعد ما جاءهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء معتمرا وأنه يقول إذا أردتم أن يكون بيني وبينكم مدة أو شيء فسأفعل، قام عروة بن مسعود ليكون أول المنطلقين الممثلين لقريش يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه. قبل أن يذهب هو أو قال هكذا، قال عروة بن مسعود قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. قالوا ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له نحوا من قوله لبديل، فقال عروة أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى إيش الأخرى؟ نعم إنك أنت تهزم، لأنه قال إذا أنت انتصرت يا محمد وقصمت وكسرت شوكة قريش هل سمعت بأحد اجتاح أهله قبلك؟ سبحان الله، طيب أنت هل سمعت بأحد إن أخرج رجلا صادقا أمينا صالحا من صميم قومه ومن ذؤابة قومه أخرجوه وطردوه وآذوه وأرادوا قتله؟ يعني ليش المنطق هذا؟ لماذا لا تكون القضية؟ وهكذا يا جماعة دائما منطق أهل الباطل، منطق أهل الباطل يعني ما يرجعون إلى الماضي، ما يرجعون إلى أفعالهم، ما يرجعون ماذا فعلوا، وإنما هل سمعت بأحد اجتاح أهله قبلك؟ القضية سبحان الله، يعني كأنه هي أنه يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجتاح أهله، ليست القضية بهذه الطريق، وإنما القضية هو صبر عندهم 13 عاما يبلغهم ويدعوهم، وآخر شيء قال لهم فقط خلوا بيني وبين الناس، ما يريد شيئا. قال وإن كانت الأخرى قال وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. يعني إذا انتصرت أنت فهذه مشكلة، وإذا كانت الأخرى فقريش شدت يعني فالذين معك والله كذا هكذا يقول إني لأرى وجوها وأشوابا إخلاطا من الناس يعني خليق بهم أن يفروا ويدعوك، على أساس ما في عمر وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وسادة الصحابة والأبطال الذين ثبتوا في المواطن، على أساس ما في الذين جندلوا سادات المشركين يوم أحد. هنا غضب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه غضبا شديدا وقال له كلمة يعني من أسوأ ما يمكن أن يسمع إنسان، قال له كلمة شديدة. فقال له عروة بعد أن سمع هذه الكلمة قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم أخذ بلحيته، هذا عروة أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، اللي قال عنهم قبل شوية إيش؟ إن خليق بهم أن يفروا ويدعوك، رمقهم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كفي رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لهم ما رأى. والشاهد أن عروة قال لهم أنه عرض عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. هذا الآن الموفد الأول من قريش بعد هذا الحوار، وبعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة رجع إلى قريش وأكد عليهم النتيجة التي قالها قبل أن يذهب. الخلاصة، اقبلوا بهذا العرض الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رجل من بني كنانة دعوني آتيه. الحين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم الهدي ومحبوسون عن الدخول للكعبة وينتظرون، وهؤلاء كل شوية واحد يقول دعوني آتيه. ترى دعوني آتيه هذه فيها مسافة من مكة إلى الحديبية، روح يرجع ويتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ثم يرجع مرة ثانية ويقول إن كذا. هم مرتاحين، ما عندهم مشكلة، جالسين في بيوتهم، النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجيش هم الذين في حال وفي مكان، الزمن بالنسبة لهم فارق. فجاء هذا اللي من بني كنانة قال فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، شوفوا يا جماعة، شوفوا النقطة هذه المهمة كيف، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية خاصة بمداخل النفوس، يعرف الناس ويعرف أحوالهم وسماتهم، ثم يتعامل مع الناس بمفاتيحهم. لما أشرف ذلك الرجل من بني كنانة على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. البدن الهدي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ساقه لأجل أن يذبح عند البيت. هذا الذي من كنانة من قوم يعظمون البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوها له، أخرجوها له حتى تؤثر رؤيتها في نفسه فيكون سببا في أن لا نصد عن البيت. ليش؟ لأنه من قوم يعظمون البدن. وهذا يعني فيه فقه عظيم جدا في كيفية التعامل مع الناس. نرجع مرة ثانية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خلينا نقول يقدر منازل الناس ويقدر خصائصهم ويقدر المؤثرات التي يمكن أن تستعمل، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي المصلحين. طيب، قال فبعثت له واستقبله الناس يلبون، يعني قام الصحابة رفعوا أصواتهم بالتلبية حتى هذا اللي من كنانة يرى إنه نحن أتينا للعمرة ولم نأتي للقتال. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، هذا الحين واحد ثالث، فقال دعوني آتيه. فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم، يعني شوف كيف الصبر الحين اللي يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء واحد جاي حتى يعني يبغى يشوف أو يفاوض. فلما جاء يعني هذا الرجل مكرز ابن حفص، قال فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. الآن جاء أول واحد يعني عليه الكلام، يعني وإن كان عروة أيضا من السادة، لكن سهيل بن عمرو يمثل قريش، سهيل بن عمرو من سادة قريش الكبار جدا. جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. طيب، فجاء سهيل بن عمرو فقال هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. يعني الآن رضيت قريش بالصلح، والآن جاء سهيل بن عمرو ممثلا عن قريش ليكتب الصلح والكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا هنا نقف وقفة يسيرة، وهي شمولية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الميزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاملة لكل الأحوال. إن أردت قدوة في الحرب، في القتال، في الحصار، إن أردت قدوة في الصلح والمفاوضات السياسية والنقاشات، إن أردت قدوة في أبواب العبادة، في الحلم، في الصبر إلى آخره، هذه ميزة مهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشمولية التامة لمختلف الأبواب مختلف الأحوال. طيب، اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة، احنا الآن بدأت الاستفزازات ولا ما بدأت الاستفزازات؟ لا، هي بدأت من انه كل شوية يجي واحد، جيد، يعني انه زي ما ذكرت قبل قليل انه الحال ترى ما هو حال انه تطول الموضوع، يعني خلاص، يعني ايتوا بمن يمثلكم حتى نتناقش. يعني طولة البال بدأت انه واحد لازم يطول بقى ويصبر من بداية ما انه كل شوية يأتي واحد. الآن لاحظوا مقدار الاستفزاز والذي يعني خلينا نقول يمس الصحابة الحاضرين ويمس النبي صلى الله عليه وسلم بشكل أكبر، وانظروا مقدار الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه في سعة الصدر وفي الحلم وفي الصبر وفي وضوح الرؤية وفي التركيز على الغاية وفي تجاوز بعض خلينا نقول العقبات الجزئية التي تحول بين الإنسان وبين الغاية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الصلح، ووقف هؤلاء أمام الصلح بعقبات، وهذه العقبات التي وقفوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلح على قسمين: هناك عقبات شكلية وهناك عقبات موضوعية حقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم مشى هذين النوعين من العقبات، حتى العقبات الموضوعية الصعبة مشاها في سبيل أن تتحقق الغاية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها مصلحة عظمى للمسلمين، والتي جاء القرآن ليؤكد أن فيها مصلحة عظمى بقوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو. شوف الاستفزاز، شوف الوقاحة والجهل. طيب أنت الحين يا سهيل جاي تبغى تكتب مصالحة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إيش المشكلة لو أنك مشيت الرحمن والرحيم؟ طيب أنت خلاص ماشي، أنت تعرف أنت كافر، يعني هو كافر في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنه هذه هي رسالته، لكن رجعوا فأكدوا ما قالوه وما فعلوه يوم المرحلة المكية قبل 10 سنوات من هذا الحدث، لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. هنا قال نفس الكلمة، قال سهيل: أمر الرحمن فلا أدري من هو، لا أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. قال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الآن واضح أن النفوس واصلة معاها، يعني جيد. أول شيء يعني هو ترى مو المشكلة بس ها، يعني هو ترى مو المشكلة بسم الله والرحمن الرحيم، مو هذه المشكلة الكبيرة. المشكلة الكبيرة أنه أنتم أنتم شايفين أننا جايين عشان العمرة، يعني عند العرب كبيرة، في ميزان الإسلام كبيرة، في ميزان المروءة والأخلاق كبيرة، هذه البدن وهذا الهدي قد قلدت وأشعرت مساقة للبيت، ليش تردونه؟ وبعد ذلك مرة تجيبوننا مكرز ومرة تجيبوننا مدري مين، والآن جايين كذلك تنكرون اسم الرحمن. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لسه ما قال قاضى من. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب محمد بن عبد الله. طيب الآن في رواية أخرى يعني ربما ساقها البخاري بعد ذلك، وهي أنه علي بن أبي طالب كان يكتب فقال: والله لا أمحو رسول الله. لأنه هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب محمد رسول الله، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، كتب. فلما قال سهيل: والله لا نعترف أنك رسول الله، ولو كنت رسول الله عندنا لما قاتلناك أصلا، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني، لكن ترى القضية هذه حبر على ورق، يعني لا تغير من الحقيقة شيئا. جماعة هذه النبي، هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة، عجيبة جدا في إبصار حقيقة الأمر، ثم يعني النظر إلى الهجمات التي تضاد الحقيقة باعتبارها أمرا زائفا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون كيف يصرف الله عني ذم قريش، ها؟ يقولون مذمم وأنا محمد، أنا محمد هذا اسمي وهذا معنى اسمي أصلا، ويحمده الله سبحانه وتعالى والمؤمنون، أو يعني يثني عليه الله والمؤمنون. فهذه الحقيقة، وإن كان صورة الحال في الظاهر أنهم يذمونه أو يقولون مذمم. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أمحها، فقال والله لا أمحها، ما أمحو محمد رسول الله، ما أمحو، إحنا جاهدنا في سبيل الله وفي نصرة دين الله وفي نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هؤلاء الذين يشركون بالله ويعبدون اللات والعزة وهبل يقولون أمحو رسول الله، والله ما أمحو. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمحو رسول الله، الموضوع كان واصل إلى درجة أنه يعني خلاص، يعني لأنه هي القضية لم ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النظر إلى مقدار ما يغيظهم المشركون الذين أصلا الحرب بينهم قائمة ومشتعلة. طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله قريشا أو كذا، على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني جيتم علينا كذا وأحرجتمونا وتدخلوا في نفس السنة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب، فقال سهيل، الحين الخطة أو العهد أو الصلح على هذه القضية، الآن الاستفزاز المضاعف الزيادة، الآن هل ما دخل الآن بالعهد أصلا، يعني الصلح هو في قضية أنه نضع الحرب، الصح ولا؟ على ماذا اصطلحوا؟ الأساس أنه توضع الحرب وأنه يدخل الكعبة السنة القادمة. إيش دخل الشروط الجديدة؟ استفزاز. ماذا قال سهيل؟ قال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك لسه ما كتبوا، إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. ابن سهيل بن عمرو ممثل قريش في الصلح اللي هو أتى بهذا الشرط، وكأنه حين قال هذا الشرط يتذكر ابنه المسلم أبو جندل المقيد، يعني سهيل نفسه مقيد ابنه بالقيود حتى ما يذهب إلى المدينة لأنه أسلم ولا يريده أن يهاجر. بينما سهيل يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم انفلت أبو جندل من قيوده، انفلت من مكانه، يعني كأنه القيود هو مقيد ومثبت القيود في جدار ولا في حديد أو شيء، فانفلت من ما هي مقيدة به وذهب إلى المسلمين، وجاء الآن والأقلام تكتب المعاهدة ولم يكتب الشرط بعد. فجاء أبو جندل يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد. يا جماعة تخيلوا نفسيات الصحابة، شوف النبي، شوف إيش يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن، النبي صلى الله عليه وسلم تمام، أنت الآن ما تبي تجيزه. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستعمل يعني ما يمكن أن يؤثر في مروءة العربي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي أي ذاكرة حسنة عند سهيل بن عمرو تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باعتباره رسول الله، وإنما باعتباري محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الصادق الأمين اللي كان في مكة واللي تعرفه تعرفهم واللي وابن عبد المطلب واللي هو من بني هاشم واللي كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مختصرة تثير مروءة وكرم العربي ولكنها قابلت أذهانا ونفوسا مغلقة. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، فأجزه لي، يعني هذه زي ما نقول إحنا عشاني بس، يعني ها يعني مشيها بس عشان هذه، يعني لو كان في شيء ممكن فأجزه لي. فقال سهيل ما أنا بمجيزه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فافعل. شوف كيف المحاولة، وشوف النفوس الضيقة، وشوف الاستفزاز، وشوف مقدار الشحن اللي ممكن يراه المسلمون الآن، ولسه ترى ما انتهت الاستفزازات، احنا لا نزال وسطها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلى فافعل. وهذا فيه فائدة مهمة، وهي كيف انه انتوا تعرفوا لو كان طلب شخصي للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اصلا يعني ما يطلب، وحتى يعني ما كان يقبل الصدق، وإذا أهديت له هدية يقبلها ثم يثيب عليها، وكان يصبر على الجوع وكذا. فما طلب وكرر هذا الطلب إلا لقيمة المطلوب، مو قيمة الشخص، قيمة المعنى، قيمة القضية، وهي قضية محاولة تحرير المستضعفين. هذا مستضعف من المؤمنين في قيوده، النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الطلب ويقول أجزه لي بلى فافعل، لينجو أبو جندل، ينجو هذا المستضعف. وهذا يدل على قيمة هذا الباب في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. قال مكرز اللي قبل شوية كان موجود، ما هو تعرف هو جاء إنه بينما بينما هو يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهيل لسه موجود. مكرز هذا الفاجر يقول بل قد أجزناه لك، يعني كأنه في بقايا المروءة والهذا، قال بل قد أجزناه لك، بس طبعا كلمته ما هي اللي ماشية، كلمة سهيل بن عمرو هي اللي ماشية. قال أبو جندل شوفوا مقدار، يعني هذه الحين الكلمة اللي يقولها أبو جندل هذه أشبه ما تكون بنحر أو ذبح آخر وقطع آخر العروق التحمل اللي باقي في المسلمين، خلاص يعني آخر ما بقي من عروق تجعلهم يتحملون هذا الاستفزاز قطعت مع كلمة أبي جندل بن سهيل بن عمرو. ماذا قال أبو جندل؟ قال أي معشر المسلمين وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت، ألا ترون ما قد لقيت، وكان هكذا يقول الراوي وكان قد عذب عذابا شديدا في الله، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. طبعا تخيلوا حاله، أكيد نحيف وحالة وحالة وخارج من سجن يعتبر ومسجون وفي القيود ومعذب عذاب شديد، وجاي عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهنا يعني كل الآمال اللي خلال سنوات السجن أنه هو بس يصل هنا، لما يوصل عندهم يمنع من أن يعني يصل، والقضية متعلقة بأنه في بند في المصالحة كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول ويحاول ويحاول. أبو جندل كأنه يعني يقول خلاص يعني بالنسبة لي، أي معشر المسلمين ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا. هنا انفجر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت ألسنا، قلت بلى النبي صلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن، فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا خلنا نرجع للحوار، ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. هذا معنى إيش؟ أنه وحي، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت الآن عمر بن الخطاب هذه الكلمة خلاص كافية، إني رسول الله ولست أعصيه ها وهو ناصري. يعني أول شيء من ناحية التطبيق أنا ترى جالس أنفذ ما أمرني الله به، ومن ناحية المستقبل اللي أنت شايل همه ترى الله ناصري، سيأتي النصر. عمر بن الخطاب كان في غاية الانفعال، يحاول مرة ثانية يقول: يا رسول الله، أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ هذه الرؤية اللي حدثهم، ألست كنت تحدثنا عن البيت أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ يعني هل لما قلت لكم أنه ترى سنذهب إلى البيت وسنطوف به آمنين محلقين، هل قلت لك أنه هذه السنة سيحصل ذلك؟ فقال عمر بن الخطاب: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر. لا يزال في عمر شحنة من هذا الذي يجري، انتقل إلى أبي بكر. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فضله ومكانته لم تأتي يعني من أنه هو مثلا فقط أول من أسلم، أو أنه هو تعرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ ترى هذا يعني مو أنه يوم خاص يعني، لا، هذا يوم عادي في أيام أبو بكر. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر: أنا. هذا في صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة، أو في رجل في يوم إلا دخل الجنة. مو لأجل ذلك فقط، أبو بكر له مواقف عظيمة. هو إيش لقبه؟ الصديق. تبى تعرف إيش معنى الصديق؟ تعرف إيش معنى الصديق؟ شوف الموقف هذا، هذا الموقف هو نموذج عملي لماذا سمي أبو بكر الصديق بذلك، وإن كان قبل هذا الموقف قد سمي بذلك. ما هو؟ ذهب عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، أبو بكر يقول لعمر: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. هنا تعرف لماذا أبو بكر هو الصديق، ولماذا هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وهنا تعلم قبح وشؤم وانحطاط الذين يبنون مذهبهم على سب أبي بكر وعمر واتهام ابنته بالفاحشة. هذا المذهب السيء الباطل المليء بالسب والفحش والشتم لخيار هذه الأمة، يأتون لمثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيعني يملؤون مساجدهم، مساجد الضرار، بسبه وشتمه ولعنه. وهذا والله من الخذلان، ومن كان فيه مسكة أو أدنى مسكة عقل منهم فليراجع نفسه وليتقي الله ربه في أن يكون ما بينه وبين الله هو اللعن والسب والشتم لسادة هذه الأمة وخيارها وسادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر في هذا الموقف العظيم: فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قال عمر: أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنه العام؟ أفأخبرك أنه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. وكأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بنفس الجمل. طيب عمر رضي الله تعالى عنه، طب عمر يعني عمر ليس أي واحد، وهذا فيه فائدة مهمة جدا، وهي أن الإنسان المؤمن الصالح، بل من سادات المؤمنين، بل ممن لن يأتي مثلهم أصلا في هذه الأمة، من يمكن نتيجة ضغط معين، كربات معينة، أزمات معينة يضام فيها الإسلام ويظلم فيها المسلمون في مثل زماننا، أنه قد تأتي انفعالات معينة، قد يأتي غضب معين، قد يأتي، ولكن ما الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه؟ اسمعوا ماذا فعل. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، فعملت لذلك أعمالا. سيأتي بعد ذلك رواية أخرى قال: فما زلت أتصدق وأصلي وأعتق رجاء أن يغفر الله له ما عمله في ذلك الموقف. لم يزل، هو ليس عمل ولا لم يزل، قال: فعملت لذلك أعمالا، فقط تكفيرا لما عمله في ذلك اليوم. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قوموا ايش؟ فانحروا ثم احلقوا. ولأول مرة، ولأول مرة يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم لا يقوم أحد منهم، وهذا الخطاب بصيغة الأمر، ليس مثل الذي في الخندق إنه من يأتيني بخبر القوم. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. بتعرفوا ليش؟ اسمعوا بعد قليل الجملة وسأذكرها لكم. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، اسمعوا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. تتصوروا ايش المشهد وقت الحلاقة؟ ها، كاد يعني لو على الشعور، لو ايش هذا، ودوا كل واحد يكمل على الثاني وخلاص يموتوا من الغم. فالمشهد من أصعب المشاهد في السيرة النبوية على الإطلاق، مشهد صعب غاية ما يمكن من الصعوبة. قال: حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات. الآن جاءه نسوة مؤمنات، هذا يخالف ظاهر الشرط اللي هو من جاء من قريش مسلما فترده إلينا، غير أنه والاستثنائية ظرف عرض المسلمة وعرض المؤمنة، استثنى الله من فوق سماواته المؤمنات من الشرط، وأنزل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لاحظوا المشهد قبل قليل كان أبو جندل ويقول: أنا عذبت عذابا شديدا، ألا تعلمون ما لقيت؟ ومع ذلك لما لم يجزه سهيل وفي سبيل تحقيق هذا الصلح لم يجز، لكن لما صارت القضية متعلقة بعرض المسلمة والمؤمنة صار الاستثناء. وهذا يدل ويؤكد على أن من أخطر ما يمكن أن يحصل في هذه الأمة هو أن يحصل استضعاف وقهر للمؤمنات، إما بالأسر أو بالتعذيب أو أيا كان. ولذلك فإن من أولى ما ينبغي العناية به بالنسبة للمسلمين هو ما يتعلق بالمستضعفات المسلمات، هذا أولى حتى من تحرير المستضعفين من المؤمنين. فالمؤمنات أولى بدلالة هذه القصة وهذه الآية وهذا الاستثناء الذي نزل من السماء: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. حتى بلغ: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والآخر صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا. قال فدفعه إلى الرجلين، دفع أبا بصير إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. قال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله لك ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. مسعر حرب أبو بصير لو كان له أحد، في رواية لو كان معه رجال. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، جهة شاطئ البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل، ترى في رواية في صحيح مسلم قال لما نوقش النبي صلى الله عليه وسلم في قضية هذا الشرط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من ذهب منا إليهم فأبعده الله، وأما من جاء منهم إلينا فإن الله جاعل له مخرجا. وهذا خبر صادق من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى مثل هذا الشرط ينبغي أن يؤخذ بظروفه خلنا نقول معلومية أن هناك وعدا من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المستضعفين الذين سيردون إلى قريش سينجيهم الله سبحانه وتعالى، هذا فيه خبر ووعد أنهم سيجعل لهم فرج. بالفعل أبو جندل الذي كان قبل قليل يستنجد بالمسلمين انفلت وذهب إلى أبي بصير على الساحل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهم ولكنه تركهم لأنه فعل ما عليه، وليست القضية هي تقصد أن يذهب لا بالعكس، يعني كونهم هناك في الساحل بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثخنون في المشركين فهذا شيء جيد حتى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كمان يعني توعى في السياق. ما هو الهدف؟ هو إرجاع المسلمين، ولكن الهدف هو تحقيق الصلح. فإذا حصل أن بعض المسلمين نجوا مو يروح يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية لتسليم أبي بصير وأبي جندل، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. تسديد فواتير، أنتم سجنتونا وآذيتوا، الآن يفعلون بهم ما كانوا يخافون، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، الحين عرفت الله والرحم، تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخره. طيب هناك روايات أخرى للحديث، طيب لا أدري أين هي بالضبط لكن سأذكرها. الآن اكتمل المشهد وفي طريق العودة، الحين هذا الحديث فيه ذكر لما عادوا إلى المدينة، لكن نبغى نرجع قليلا ونختم بهذا الموقف. في طريق العودة ولا يزال الغم قد يعني ولا يزال الغم مهيمنا ومسيطرا على الصحابة، تنزل الآيات القرآنية، ينزل الوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم في ما جرى وما حصل في كل هذا اليوم وفي كل هذا الحدث الذي هو من أصعب الأحداث كما مر قبل قليل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات مفاجئة، الآيات عجيبة. يعني أنت تخيل الموقف، الجميع يكاد يقتل بعضه، يقتل أحدهم أخاه غمًا، وللتو رأوا أبا جندل، وللتو مسحوا محمد رسول الله، ومسحوا الرحمن، والحال والاستفزاز، وأجزه لي، لا ما أنا بج، قال بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. هذا الشحن وهذا الغم وهذا الهم، إيش تتوقع الآيات اللي تنزل تكون عن ماذا، في أي شيء، حول ماذا؟ وهنا يقف الإنسان متأملا فقط. يعني أنت ما تقدر تقول والله، تقول تعلق على الحدث تعليقا طويلا، هي تحتاج تأمل، تأمل تحت عنوان شريف كبير عظيم اسمه ربانية القرآن. تتأمل في ماذا؟ تتأمل في كيف أن الله هو الذي أنزل هذا القرآن. ما هي الآيات التي نزلت في مثل، أول ما ينزل في مثل ذلك الموقف الذي عليه غمامة سوداء من الهم والغم؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لاحظ، مو سنفتح، سيأتي لا لا، فتحنا لك فتحا، ومو ترى فتح يعني مستتر، ما مبينا. ثم تأتيك الآيات فيها الجوائز والخيرات والبركات، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما والعليما حكيما، كان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات، والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء، إلى آخره. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على عمر رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله، أهو فتح هو؟ يعني متعجب إنه هذا سمي في ميزان الله فتحا. احنا حقيقة فاتنا موقف مهم جدا في الحدث كله، اللي هو ايش؟ ها؟ لا لا، فاتنا موقف مهم جدا اللي هو البيعة، بيعة الرضوان. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان لي يعني يكون هناك مفاوضات مع قريش وكذا، فكان بيرسل عمر أولا، ثم قال له عمر يعني ألا أدلك على رجل هو أكثر منعة في قريش مني ونحو ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان. ثم جاء الخبر بأن عثمان قتل، لأن قريش احتبست عثمان عندها. فلما جاء الخبر أن عثمان قد قتل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت بيعة على عدم الفرار، وقيل كانت بيعة على الموت، وكانت تحت شجرة، وسميت البيعة بيعة الرضوان، لأنها نتج عنها رضوان من الله على أصحابها. وكان قد بقي في التاريخ وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حضر بيعة الرضوان له ميزة على من بعده، له ميزة خاصة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكان موقفا مهيبا جليلا عظيما، أبدى المسلمون فيه صدق استعدادهم في بذل أرواحهم في سبيل الله وهم في حال من الضعف، وكانت قلوبهم تسابق أيديهم في تثبيت هذه البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن كانت قلوبهم تسابق أيديهم، ليست القضية في مجرد اليد، في مجرد المفاخرة، ونحن وأقسم بالله العظيم الكلام، ما كانت صراخ وكلام ويعني استعراض، كانت القلوب هي التي توجهت إلى أن تضع أيديها فوق يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أن كانت كذلك قال الله لهم يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. ولذلك أشار الله إلى معنى القلوب في نفس هذه السورة فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، لاحظ، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. هذه الرؤيا اللي قال عمر يا رسول الله ألم تحدثنا أننا سنطوف بالبيت، فيؤكد الله هذه الرؤيا ويقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. من دون ذلك اللي هو من دون إيش؟ ها؟ من دون دخول الكعبة البيت فتحا قريبا. إيش هو الفتح؟ ما كانوا يعلموا، لكن كانت بشرى بفتح. فهذه السورة اسمها الفتح، وتتحدث عن فتح الحديبية، الفتح الذي حصل في الحديبية، وتبشر بفتح قريب. ثم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم تأتي الجملة التي مسحت من الصحيفة لما كتبت هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، قالوا ما نعرف محمد رسول الله وما أدري إيش وكذا، هذا محمد بن عبد الله. أثبت الله هذا الوصف وهذا اللقب، وهذه الجملة هي الوحيدة في القرآن التي بهذا التركيب، محمد رسول الله. نزلت في سورة الفتح المتعلقة بالحديبية التي محي فيها اسم محمد رسول الله. هذا أشار من اللطائف التي أشار لها بعض المفسرين. ثم امتدح الله أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة ترى فيها مواساة لأصحاب رسول الله، فيها مدح لهم ومواساة، ولقد رضي الله عن المؤمنين، وكأن الله سبحانه وتعالى يعذر أو عذر هؤلاء الصحابة على المواقف التي بدرت منهم، لأنه يعلم أنها ما بدرت منهم إلا غيرة لله وغضبا له وغضبا لدينه، وليس استنكافا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر. فأثنى عليهم بقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة والله لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فكانت علاجا ودواء وسكينة وإيمانا. وبالمناسبة أكثر سورة في القرآن ورد فيها لفظ السكينة سورة الفتح، صح ولا لا؟ لفظ السكينة في القرآن ورد مرة في البقرة، ومرتين في التوبة، وثلاث مرات في الفتح، صح ولا لا؟ وين في الفتح؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وفي قوله إذ جعل في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الحديث عن هذه القصة وما فيها يطول ثم يطول ثم يطول، وفيها من الفوائد والعبر الأمر الكثير. فيها قيمة التسليم وقيمة أبي بكر الصديق، وفيها قيمة الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، وفيها التضحية في سبيل الله، وفيها مراعاة المصلحة الكبرى، وإن ترتب على المصلحة الكبرى شيء من تفويت المصالح الدنيا أو شيء من ارتكاب بعض المفاسد الصغرى. وفيها يعني فيها فوائد كثيرة جدا، لعل في ثنايا الحديث الذي ذكر شيء من تلك الفوائد. صلى الله على محمد وسلم ورضي الله عن أصحابه، وحشرنا معه صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، وجعلنا بفضله ورحمته من الواردين على حوضه، ورزقنا صحبته في الجنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يثبتنا، ونعوذ به أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والعون والهداية والبركة، وأن يتقبل منا صالح العمل، وأن يتمم لنا شهر رمضان على خير وقبول وصدق وإخلاص وعتق من النيران. ونسأله كذلك أن يتمم علينا هذه المجالس في تدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على خير وفتح وتوفيق وبركة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.